بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قبل الدخول في الطائفة الثالثة لابد من بيان المتحصل من الطائفة الثانية التي كان عنوانها الرئيس النصوص الواردة في بيان حرمة عنوان الموسيقى اللهوية بغض النظر عن أدواتها وآلاتها. وكان الفرق بين الطائفة الثانية والأولى من حيث أن الطائفة الأولى كانت تبين نصوصها حرمة المعازف مطلقا من دون خصوصية لما هو لهو، وفي الحقيقة هي عقدة المسألة الرئيسة هي هذه الجهة، أن الموسيقى اللهوية مفروغ عن حرمتها، ولكن الموسيقى غير اللهوية هي محل البحث ومحل الكلام والنقض والإبرام. المستفاد من الطائفة الثانية حرمة الموسيقى اللهوية بلا إشكال، وتضمنت بعض النصوص المعتبرة السند، بل قد لا نجازف عندما نقول إن النصوص متواترة في إثبات مضمون حرمة الموسيقى اللهوية. ربما البعض ممن لا يمتلك تقييما للكتب التي تضمنت هذه النصوص والأسانيد التي رويت هذه النصوص من خلالها، والرؤية المناسبة لعصر النصوص والظواهر الاجتماعية في هذا الشأن، في شأن الموسيقى، أو من ليس له خبرة في أساليب التعبير عند الأئمة صلوات الله عليهم وقبلهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، قد يكون لا يصل إلى التواتر، يبقى عنده غموض. أما من يطوي هذه النقاط، هذه المراحل، فعادة يصير عنده تواتر. وأنتم تعرفون أن قضية التواتر هي ليست قضية يتساوى فيها الناس، مثل ما أنت إذا أخبرك جماعة تعرفهم فقد يكون إخباراتهم العديدة توجب لديك القطع بصحة المضمون، لكن إذا لم أكن أنا أعرفهم فنفس الإخبارات لا توجب لدي سوى الظن. فإذا البعض توقف من التواتر أظن أنه المنشأ هو نقص في بعض المقدمات. على أي حال، إحنا هذا المضمون من المضامين التي قامت عليها الحجة على مستوى الأخبار الثقات، بعض الأخبار المعتبرة، على مستوى الوثوق بالصدور، المجموع النصوص يصير عندنا وثوق بصدور مضمونها، بل على مستوى القطع بالصدور، تواتر الصدور، تواتر النقل عن الأئمة، عن المعصومين صلوات الله عليه. والمفاد الذي نصل إليه هو الموسيقى اللهوية فقط، ليس سواها. يبقى أنه كيف نجمع بين النصوص التي دلت على حرمة المعازف مطلقا، وهذه النصوص، وربما بعض النصوص القادمة في الطوائف اللاحقة. هذا يؤجل إلى محله عندما نستكمل البحث بشكل كامل وننظر إلى المفاد المجموعي لعامة النصوص في هذه المسألة. الطائفة الثالثة فيما دل على حرمة بعض الآلات الموسيقية بالخصوص، وفيها عدة أحاديث. الحديث الأول ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات. هذا الحديث بعد الفراغ عن اعتبار سنده، لأنه تكرر هذا السند عندنا مرارا، وسبق أن نقحنا اعتبار هذا السند كما هو المشهور عند الفقهاء، يعولون على هذا السند ويوجد من خالف في ذلك، فلا نعيد ما سبق بيانه. المهم السند معتبر إن شاء الله. بعد الفراغ عن اعتبار سنده لابد من ملاحظة المعنى اللغوي لبعض مفردات الحديث، وتحديد من أجل تحديد مفاد الحديث النهائي. أما المعنى اللغوي للزفن فقد قال الخليل: الزفن الرقص، والزفن بلغة عمان ظلة يتخذونها فوق سطوحهم تقيهم مد البحر، أي على أي حال مثلا. المهم معنى آخر، العبارة شوية مو كلش واضحة، ما أقدر أقرأها بشكل جازم، أي حره ونداه، يعني حر البحر وندى البحر. المهم أن الظاهر من كلام الخليل أن الزفن هو الرقص، وأن هناك لغة خاصة تستخدم هذه الكلمة، ففيما عداها بعد من تحمل القضية على اللغة الخاصة. طبعا في مجمع البحرين نجد أن الطريحي رحمه الله قال في ضمن حديثه عن الزفن، اختصرنا كلامه كما اختصرنا كلام الخليل جدا، قال في الحديث: أنهاكم عن الزفن والمزمار. الزفن الرقص واللعب، واللعب أيضا. وفي الخبر: كانت يعني الزهراء سلام الله عليها تزفن الحسن عليه السلام، أي ترقصه، وأصله اللعب والدافع. المهم يعني واضح أن الزفن الرقص قد يكون هو هذا لعب بالجسد أيضا هو يدخل، وهو ليس معناه بعيدا عن الرقص. وأما معنى المزمار، احنا سنحتاج معنى الزفن فيما يأتي، وإن كان هو ليس من الآلات الموسيقية يعني، لكن هو راح نحتاجه حتى نعرف السياق، حتى يصير مفاد الحديث يصير واضح عندنا إن شاء الله. وأما معنى المزمار فهو كما في لسان العرب ما يزمر فيه، وزمر الزمر بالمزمار، زمر يزمر ويزمر زمرا وزميرا وزمرانا، غنى في القصب. هذا في لسان العرب، غنى في القصب. غنى في القصب يعني ماذا؟ وما ممكن الإنسان هو في القصب يغني بمعنى أنه هو يقول الكلام، يعني ماذا؟ يعني هو يصدر الأصوات اللي هي تشبه الغناء، يعني اللي بها إيقاع، اللي هي بها اقتضاء طبيعي للطرب. وفي مجمع البحرين: زمر الرجل يزمر من باب ضربه، زمر الرجل يزمر من باب ضربه، زمرا إذا ضرب المزمار وهو بالكسر، مزمار بالكسر عن كسر أوله. قصبة، زين شنو هو المزمار؟ قصبة يزمر بها، وتسمى الشبابة أو الشبابة، والجمع مزامير. إذن المزمار هو معنى هذا المعنى العرفي المعاصر، قصبة يصدر من عندها الصوت بشكل مختلف، من ينفخ فيها تصدر صوتا يعني مثل الصفير. فهذا من يصير النفخ بإيقاع ويتحول النفخ فيها إلى منشأ لإصدار صوت موسيقي، يصير عزف موسيقي بعد، كما هو الآن المزمار هكذا. وأما معنى الكوبة فقد لأنه في الرواية ورد الكوبات مو الكوبة، لكن واضح أن الكوبات جمع كوبة. وأما معنى الكوبة فقد ذكر الخليل أنها الشطرنجة، والكوبة قصبات تجمع في قطعة أديم ثم يخرز بها ويزمر فيها. وسميت كوبة لأن بعضها كوبة على بعض أي ألزقه. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الكوبات كأنه مجموعة قصبات تربط فيما بين بعضها البعض، بحيث عندما توضع في الفم وينفخ فيها القصبات عادة مخارج الهواء فيها هي قليلة جدا، هو هذا منشأ الصفير، مخارج الهواء فيها ولا تكون متساوية، فصير كل واحدة يصير بها صوت يختلف شيئا ما عن صوت الأخرى. فعندما تجمع ويتحرك النفخ فيها بطريقة معينة ربما هذا يتحول هو إلى إيقاع موسيقي يصير عزف. يوجد تشابه ويوجد اختلاف، وربما لاحظنا سلمان ذكرناه في الدرس أو لأن البعض ممن عرف الموسيقى هو كان يعني يبين هذه النقطة، أن الموسيقى مبناها على أن الأصوات فيها مختلفة لكنها متقاربة، إذا ابتعدت عن بعضها جدا تصير أصوات مزعجة مو ملائمة لهوى النفس. أما لا إذا انسجمت حتى إحنا نعبر نقول تناغمت، صحيح تناغمت يعني ماذا؟ يعني هي الأصوات متشابهة من حيث النغم، فيها نحو شبه. هذه الكوبات يبدو كأنها حالة متقدمة ومتطورة من المزامير، يعني هو مو مزمار واحد، كأنها مزامير عديدة وليست مزمارا واحدة. الطريحي رحمه الله عنده كلام آخر، قال طبعا احنا ليش نذكر الطريحي ونذكر مثلا بعض علماء اللغة؟ الطريحي نتعامل معه كخبير لغوي وفقيه وقريب من النصوص. الآخرون من أئمة اللغة وخصوصا الخليل نتعامل معهم كمخبرين عن واقع اللغة، وإحنا في مبحث حجية اللغوي من زمان، ما أدري قد صار كم سنة من بحثنا، وصلنا إلى أن بعض الأحيان الإنسان هو بالنظر إلى كلمات اللغوية يصير عنده اطمئنان بالمعنى اللغوي، هذا الأمر واضح سهل بعد ميل إلى مؤونة. ولكن أيضا في بعض الأحيان يمكن الاعتماد على اللغوي كمخبر في بعض الأمور، ويمكن الاعتماد على اللغوي كخبير في بعض الأمور على كلام في الخبير أنه هذا راح يصير تقليد، أنه راح يصير أخذ حجة وإلى آخره. هناك كلام في هذه المسألة، يوجد خلاف حتى في كتب السطح اللي مرت عليكم هو يناقش هذا الأمر، بس هو لا إشكال من لاحظ كلماتهم، هو كلماتهم بعضها هي تلفت النظر الفقيه حتى لو لم يكونوا حجة، يعني الخبير الفقهي مو المخبر اللي هو قريب من العصر وكذا، الخبير الفقهي حتى عندما يخبر عن المعنى اللي يبين المعنى اللغوي بحسب النكات التي يتوجه إليها ويلتفت إليها ويحللها فيعمل اجتهاده فيها، حتى لو لم يكن حجة فهو يلفت النظر إلى بعض الجهات، مثل ما احنا نستفيد كثيرا من كلمات الفقهاء في الاستفادة من بعض الآيات أو الروايات، ما أكثر ما تعلمنا واستفدنا من كلماتهم، لأنهم سبقونا في الالتفات إلى كثير من النكات، وإحنا ما عندنا هو حصيلة مما عندهم. فمو إلا يكون الكلام بمعنى الحجة الملزمة، ولكن يكون من باب النظر الذي هو يقنع، لأن قياساته مثلا تكون معه، أو هو يبين بعض النكات المناسبة له. نعم. يعني هذا بعد نبحث إذن القضايا، نبحثها إن شاء الله في الأصول إن شاء الله، إذا رجعنا من جديد لهذه المسائل إن شاء الله نبحث المسألة الأصولية بعد، راح يصير كل شيء. الطريحي رحمه الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنهاكم عن الكوبات في الخبر وفي الخبر لعله، إن الله حرم الخمر والكوبة، قيل هي النرد. إذا ما حصل معنى الكوبة شيء آخر، النرد، النرد هو من أدوات الله كذا، كل شيء آخر يعني من أدوات القمار يعني. وقيل هي الطبل، وقيل الطبل، وقيل البربط. البربط هو سيأتي أصلا عندنا أدلة خاصة في البربط إن شاء الله أيضا، هو من الآلات الموسيقية. وفي الصحاح الكوبة الطبل المختصر، وفي القاموس هو مكتوب المختصر، وربما يرجع أو إلى هذا يعني. وفي القاموس الكوبة بالضم النرد والشطرنج والطبل الصغير. وعن أبي عبيدة الكوبة النرد في كلام أهل اليمن. إذن الطريحي هو ينقل عن آخرين، وهو يبدو لم يجزم بنظر معين يعني بإخبار معين. إحنا بناء على كلامه ونقلة في الحقيقة، مو بس كلام، وكلام الخليل، راح تصير الكوبات مشترك، مشترك لفظ، لاحظتوا معاني عديدة إلها. من يصير مشترك لفظي راح هو يحتاج إلى أدنى قرينة لتكشف عن معناه، كما تعرفون أن قرينة المشترك ليست كقرينة المجاز، قرينة صارفة، وإنما هي قرينة معينة، فهو أدنى مناسبة تكفي للكشف عن معناه. مهم الآن إحنا نعرف أنه مشترك. وأما معنى الكبرات فهو جمع كبر، وذكر الخليل أن الكبر طبل له وجه بلغة أهل الكوفة. وقال الطريحي رحمه الله: إن الكبر بفتحتين، الطبل له وجه واحد، وجمعه كبار مثل جبل، وجمعه كبار مثل جبل وجبال. فارسيون معرب، أصلا معربي الكلمة. قال في المصباح: وقد يجمع على أكبار مثل سبب وأسباب. ولهذا قال الفقهاء: لا يجوز. على أي حال هذا بعد؟ نعم نعم.
أكبر وصلت من ذي الفتحة حتى تصبح ألف، وصل أكبر، وصل طبع الله قبول.
نعم. المهم يعني بعد هذا هو يريد التوضيح، مو هواي، إحنا نريد نختصر يعني في كلمات بعضنا، إحنا هواي اختصرنا من كلماتهم، هذا يبدو غفلنا أنه نحذفها يعني ما لها ضرورة. وعليه فإن الظاهر من الحديث سهنا صار واضح أن الكبر هو طبل، ما عندنا مشكلة فيه، المعنى مو مثل الكوبات، الكوبات مشترك، المزمار واضح محدد. زين، ماذا نستفيد من الحديث كحصيلة نهائية بعد الالتفات إلى كلمات اللغويين في المسألة، في يعني هذه العناوين؟ الظاهر من الحديث أنه ينهى عن الرقص الزف بالبداية، والعزف الموسيقي الذي يكون بهذه الآلات، يعني ما له علاقة بالنرد. تخلي الكوبات بمعنى النرد مثلا أو الشطرنج أو ما أشبه ذلك، تخليها هناك ويا السياق تصير كلش نشاز. يعني واحد يرقص ويلعب شطرنج أو نرد كلش مو مناسب. بينما إذا قلنا الكوبات والكبرات وبهذا المعنى الموسيقي، يعني أدوات موسيقية، آلات موسيقية، إيش راح يصير؟ راح يصير هو نهي عن ما يحصل عادة في مجالس الموسيقى، أو هاي اللي يعبرون عنها الآن فقهاءنا، قد يكون هم يختصرون الأمر كلش، يعني يقولون مجالس أهل الفسق، مجالس أهل اللهو، مو هكذا؟ شنو يصير مجالس أهل اللهو؟ يصير رقص، طبعا يصير غناء أيضا، ويصير استخدام للأدوات الموسيقية بنحو يناسب الرقص. فالرقص هو مناسب للموسيقى، والموسيقى هي أيضا تناسب الرقص. أي موسيقى راح تصير محرمة؟ هي الموسيقى التي تناسب الرقص. وعليه هنا بعد لازم نتأمل جيدا، هل في المقام نستفيد من هذا النهي النبوي بناء على صدوره، نستفيد منه أن المنهي عنه هو خصوص هذه الآلات، أو يمكن إلغاء الخصوصية عرفا؟ نستفيد إلغاء الخصوصية، يعني لو حصل الرقص بآلات موسيقية أخرى معاصرة لم لا تندرج تحت هذه العناوين التي ذكرت في الآية في الرواية، هل تكون هذه خارجة عن مفاد الحديث؟ لو لا، هو بعد واضح هناك مناسبات لحكم وموضوع، وهو النهي مع الموضوع وهو الرقص، مع مقارناته وهي الأدوات العزف الموسيقي التي ذكرت اللي هي الشائعة كانت آنذاك. فش راح يصير؟ راح يصير نهي عن هذا الواقع الذي يحصل عادة عند أهل اللهو لأنه ملائم لأهوائهم، والموسيقى هي التي تنظم الرقص، والرقص هو الذي يكون استجابة، يعني بسبب الطرب والخروج عن الطور وعن الجد، هي حالة اللهو يبتعد فيها الإنسان عن التعقل جدا، هي مظهر من مظاهر، يعني هي من أبرز مظاهر التأثر بالموسيقى اللهوية. وانتو حتى من تشوفون، صحيح انتو من تشوفون مثلا بعض المشاهد لهذه المجالس ما تسمعون، ما يجوز استماع بعد واضح، ولكن بعض الأحيان إنسان يشوف أنه حالة من الخروج عن يعني الطور بشكل جدا بخفة، بحيث تجمعات كبرى تصير يبدأ العزف هؤلاء يخرجون عن طورهم، يبدأ أصلا يصير تمايل وحركة عامة عند الجمهور، مو عند الأشخاص اللي هم كأنه محدد لهم دور الرقص في مسرح معين، لا لا، الجمهور كله هو يبدأ يتمايل ويرقص على أنغام الموسيقى. فهذا المشهد بما فيه من رقص ومن أدوات موسيقى من تلاحظة بالقياس إلى هذه الرواية، هل يحتمل أن هذه الرواية لا تشمله؟ يعني إذا واحد لم يصل إليه من الإسلام إلا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقدر يجي أصالة البراءة يقول هذا مو واضح، هذا ما قاعد يستخدمون مزمار، يستخدمون أدوات موسيقية حديثة؟ المشكلة أن البعض يصير عندهم جمود، وين؟ فيما يلائم الهوى، يصير عندهم جمود على النصوص، وإذا كانت بعض النصوص تقتضي مخالفة هواهم في بعض الجوانب فيخرجون عن النص، هذا بعد بيصير حالة بعد مو فقه، هذا يصير بعد انفلات، هذا تهتك، يصير تهتك في العلم، شلون يصير تهتك في السلوك؟ يصير تهتك بالفقه بالعلم. بحسب ظاهر الدليل أن الموسيقى التي هي بطبيعتها تتناسب مع الرقص، وهذا يساعدنا جدا على أن نفهم معنى مجالس اللهو. هاي الكلمة اللي دائما يصير بها كلام عند أهل العلم، شنو المراد من مجالس أهل اللهو، أهل الفسق، أهل الكذا؟ هذا راح يساعدنا كثيرا على فهمها من خلال النصوص، من خلال الأدلة. بعد حتى لو الفقيه هو كان قاصدها ما قاصدها، بعد هذا مطلب آخر، لكن عادة هم مستفيدين هذا العنوان الذي يذكرونه في متونهم الفقهية، مستفيدين من الروايات. فيكون تكون الموسيقى التي تتلائم مع الرقص هي هذه الموسيقى اللهوية. هذا هو تعريف الموسيقى اللهوية، الموسيقى الراقصة هي الموسيقى اللهوية، أو على الأقل من أبرز مصادق. الثاني من الأحاديث ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن علي بن معبد، عن الحسن بن علي الخزاز، عن علي بن عبد الرحمن، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة. العيدان بعد واضح، العود يبدو هو اليوم يسمى العود، عيدان هو مجموعة عيدان يعني، وأيضا بي يصدر أصوات وكذا وأوتار عادة النار يعني، هكذا بدال يعني ما راجعت، بس كأنه القضية واضحة عندي، إذا حبيتها متراجعون أكثر ذا بس يكون مفيد أكثر لنا إن شاء الله جميعا. هذه الرواية في سندها ضعف، لأن علي بن معبد مجهول، لم نظفر له بتوثيق. وأما الحسن بن علي الخزاز فقد قال فيه النجاشي رحمه الله: الحسن بن علي بن زياد الوشاء بجلي كوفي، قال أبو عمرو: ويكنى بأبي محمد الوشاء، وهو ابن بنت الياس الصيرفي، خزاز من أصحاب الرضا عليه السلام، وكان من وجوه هذه الطائفة، روى عن جده الياس. فإذا إننا ما عندنا مشكلة، مشكلتنا في علي بن معبد. وكذا قال النجاشي في علي بن عبد الرحمن بن عيسى ابن عروة ابن الجراح القناني الذي هو أبو الحسن الكاتب أنه كان سليم الاعتقاد، كثير الحديث، صحيح الرواية. وهذا التعبير من النجاشي يكفينا للبناء على وثاقته، ولا نقول كما قد يقول بعض المعاصرين من المبالغين في التدقيق في كلمات الرجالين، ولا نقول بأن تعبير أنه كان صحيح الرواية يعني هذا شهادة لرواياته التي وصلت إليه بالصحة وليست شهادة بوثاقته، فربما يكون قد اطلع على مضمون الروايات ووجد أن ما نقله من الروايات كان صحيحا لقراء وصلت إليه، ولم يكن المنشأ في ذلك وثاقته أو وثاقته. هذا الكلام جدا مو مناسب لعرفه، هو بصدد تقييمه، نصير بصدد تقييمه. صحيح هو مهتم بكتابه وبكتبه، بس هو كيف يحصل هذا الأمر؟ هذا الاحتمال يصير جدا مستبعد، بحيث ما يمكن أن ننسبه إلى النجاشي، أنه هو رواياته صحيحة لكن هو موثق. شلون صارت رواياته صحيحة؟ نزل عليه وحي خاص بأن يجد الروايات الصحيحة فقط، اختصه مثلا بعض أصحابنا بروايات خاصة وأغلق عليه باب الرواية عن غير هذه الروايات الخاصة الصحيحة؟ هذا شيء كل احتمالات جدا غير طبيعي. فالظاهر من هذه العبارة ظاهر عرفان، والظهور هو الحج، الظاهر عرفا من هذه العبارة هو أنه يوثق، لكن هو ما وثق فقط قال عنه أنه ثقة، وإنما لاحظ أن رواياته بريئة من الغلو، من الكذا، من الغرائب، من ما أشبه ذلك. فلعل النجاشي لو يسأل لكان يقول هذا الذي قلته أهم من التوثيق، أرفع من التوثيق، أرفع من التوثيق في طوله، مو أرفع من التوثيق في عرضه، بحيث هو ما راح يصير، ما يصير كاشف عن التوثيق، لا يكشف عن التوثيق وزيادة. إذن هنا أيضا ما عندنا مشكلة. وأما كليب الصيداوي فهذا أيضا لم يذكر النجاشي توثيق، يعني لم يوثق النجاشي، فقد ذكر أن له كتابا، ولكن في رواية صفوان وابن أبي عمير عنهما يكفي للبناء على كونه من الثقات كما تقرر ذلك، وذكرناه مرارا وراجعناه وراجعنا إشكالاتكم عليه، أن مجرد رواية أحد، مجرد رواية ابن أبي عمير أو صفوان عن أحد كافية للبناء على اعتباره ووثاقته، ولا يكون ذلك فقط توثيقا للروايات تلك بل حتى لغيرها. ومع كل ذلك فالرواية مخدوشة سندا بالنسبة إلى علي بن معبد، طبعا بالإضافة إلى وجود سهل فيها، وإحنا تذكرون أنه كنا نقول أن سهل هو وحده قد لا يقعد بالرواية عن الاعتبار والحجية، لكن إذا كان فيها ثغرة أخرى، خلل آخر، هذا يزيد الإشكال فيها، فهذه الرواية لا ليست معتبرة سندا. وأما دلالتها فقد ذكرها السيد الأستاذ مل ظله في مصباح المنهاج في ضمن النصوص التي استفاد منها كون الضرب بالعيدان من الكبائر، وذكر مجموعة نصوص، يعني الآية الشريفة وهذا، وربما بعد نص المات، لكن هو استفاد منها، يقول هذه النصوص تكشف عن أنه هذا العمل من الكبائر، وهو في ضمن تعداد الكبائر ذكر القضية. وهو غريب، فقد تقدم أن مجرد كون فعل ما يورث النفاق لا يكفي للبناء على حرمته فضلا عن كونه من الكبائر، أصل الحرمة هي مع الإشكال، مثل ما ذكرنا قريبا أنه بعض النصوص التي احنا جمعنا في النصوص الواردة عن أهل البيت ما ورد في هذا العنوان ما يورث النفاق، الأمور التي تورث النفاق نعوذ بالله، ولاحظنا أن بعضها هي بطبيعتها محرم، وأن بعضها بطبيعته بحد نفسه ليس محرم، وهو عموما ما يورث الأمور السيئة. احنا هاي في القاعدة عامة خلي يعني نبني عليه، ما يورث الأمور السيئة القبيحة المبغوضة كذا، هو هذا لا يصلح أن يكون محرما، ما يورث المحرم ليس محرم، ما يورث المبغوض ليس مبغوضا، بمعنى أنه يكون حراما، مبغوض بمعنى أنه مكروه نستفيد من عند المبغوضية لا بأس، دل دليل آخر على حرمته أيضا لا بأس، لا محذور في ذلك ولا مضايقة في ذلك، وهذا ينسجم معه، مو يدل على الكراهة في مقابل الحرمة صحيح، ولكن بالنتيجة محض كوني هذا الأمر يوجب النفاق، يورث النفاق، يورث مثلا الزنا، يورث الكفر، يورث العقوق، يورث سوء العاقبة وما أشبه ذلك من الأمور، هذا وحده لا يكفي للبناء على أنه حرام. ولاحظنا، تدرون احنا كثير نحترم يعني السيد الأستاذ في استفاداته الفقهية، نعتقد انه ممن لا يشق له غبار في يعني فهمه للنصوص، لكن هذا ليس ملزما دائما. لاحظنا في مقابل كلام السيد الأستاذ، لاحظنا ان النراقي في المستند ذكر بعض النصوص، وعندما وصل إلى هذا النص وأضرابه وأمثاله قال أنه مؤيد للحرمة، يعني هو لم يبني على أنه يدل على الحرمة، وبالنتيجة هذه الرواية تكون ضعيفة من حيث السند، لأنه يوجد جهالة لبعض رواتها ولأن فيها سهل، وتكون ضعيفة من حيث الدلالة لأن محض كون شيء ما فعل ما يورث النفاق هذا لا يصلح أن يكون حجة على الحرمة ظاهرا في الحرمة، رغم أن النفاق هو أمر مذموم قبيح جدا، ولكن ليس ما يورث القبيح يصل إلى حد أن يكون هو حراما حتى لو كان ذلك الشيء هو الذي يورثه، يعني السبب لا يكون حراما حتى وإن كان المسبب هو حرام. فإذا أخذنا معنى النفاق هو المعنى العام للنفاق، مو النفاق اللي يكون يعني بمراتبه العليا، لأن النفاق مراتب، يعني ربما هو الخلل في النية وأن يظهر المرء ما لا يبطن وما أشبه ذلك من الأمور، هو هذا نفسه يكون من النفاق من مراتب النفاق الدنيا إذا أخذنا بالعنوان العام أيضا كذلك. على أي حال هذه الرواية ليست تامة سندا وليست تامة دلالة، لكنها تصلح أن تكون جزءا من التراكم الوثوقي إذا اجتمعت معها نصوص أخرى بمجموعها ربما توجب الوثوق بالصدور وهي تتناسب مع الحرمة وإن لم تكن حجة بذاتها وحدها على الحرمة. وأما بقية الروايات فيأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.